هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. الرئيس الأسد يستقبل وفد الفصائل الفلسطينية في دمشق، وحماس تؤكد أن اللقاء يفتتح مرحلة جديدة بين سوريا والفصائل. جيش الاحتلال يواصل حصاره على شعفاط ونابلس وكوخافي، يدعو جنوده للبقاء على استعداد تحسبا للعمليات الفدائية. منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يؤكد أن العام 2022 الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية منذ 16 عاما. وبشرى زعيمين تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من العاصمة السورية دمشق، حيث استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وفدا من فصائل المقاومة الفلسطينية، واستعرض الوفد الذي ضم عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية آخر التطورات والمستجدات في الأراضي الفلسطينية واعتداءات الاحتلال المستمرة على الشعب الفلسطيني والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية. هذا وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن عودة الحركة إلى دمشق هي مرحلة جديدة، وصفا لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد بالتاريخي. وأشار الحي خلال مؤتمر صحفي بمشاركة وفد الفصائل الفلسطينية إلى أن سوريا ما زالت داعمة لقضية الشعب الفلسطيني، وأن الرئيس السوري رحب بعودة الحركة إلى دمشق. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي.
عودة العلاقات بين حماس وسوريا كان العنوان العريض للقاء بين الرئيس بشار الأسد ووفد من فصائل المقاومة الفلسطينية ترأسه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة. اللقاء أنهى قطيعة بين حماس والدولة السورية استمرت أكثر من 10 سنوات. الرئيس السوري رحب بعودة حماس إلى دمشق وبطي صفحة الماضي مع الحركة، مؤكدا دعمه الكامل للمقاومة الفلسطينية واحتضانها، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي.
أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، ويجب أن تكون العامل الأساس في العمل العربي المشترك، مشددا على أن وحدة الصف الفلسطيني على أساس الثوابت الوطنية هي الضمانة لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة.
عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول ملف العلاقات العربية فيها خليل الحية أكد خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اللقاء أن عودة الحركة إلى دمشق هي مرحلة جديدة، واصفا لقاءه بالرئيس الأسد بالتاريخي.
وفي هذا اللقاء الذي نعتبره لقاء تاريخي وانطلاقة جديدة متجددة للعمل الفلسطيني السوري المشترك في ظل حضنة سوريا للشعب الفلسطيني، سوريا التي نعتز بها، سوريا التي احتضنت الشعب الفلسطيني وقدمت له ما لم تقدمه دولة أخرى.
يمثل اللقاء بين القيادة السورية وحماس تتويجا لمساع عدة بثلتها أطراف في محور المقاومة لاستئناف العلاقة بينهما، ما يعني دخول العلاقات الفصائلية مع سوريا مرحلة متقدمة تعزز دور المقاومة في المنطقة، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة وتصاعد العدوان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
شرارة المقاومة الفلسطينية المتقدة في أنحاء الضفة الغربية انطلقت من جنين واتسعت رقعتها بفعل دماء الشهداء. المزيد في تقرير الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
من جنين ومخيمها بدأت الشرارة الأولى للعمل الجهادي المقاوم بالضفة المحتلة، حتى امتدت إلى طول كرم وطوباس ونابلس جبل النار التي تربعت على عرش المقاومة في زمن كتيبة نابلس وعرينها، حتى أضحت تؤرق صناع القرار في الكيان العبري.
أصبح هناك تشكيلات عسكرية غير منظمة ارتجالية، شبان أخذوا على عاتقهم مقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يملكونه من وسائل قتالية، وكما تشاهدون يعني جزء كبير من هذه العمليات الفردية التي يعني خاض غمارها أبطال شبان صغار في العمر، لكن كان خيارهم هو أن يقاوم هذا الاحتلال بالطريقة التي يرتئيها مناسبة.
شكلت الحالة المقاومة التي خلقها هذا الجيل بقيادة العموري والحصري والنابلسي وصبح ومن سبقهم صدمة للمؤسسة الأمنية الصهيونية التي بدت أمام ضربات المقاومة أوهن من بيت العنكبوت، الأمر الذي دفعها إلى القيام بالعديد من التعزيزات الأمنية وتشديد الخناق على مدن الضفة خاصة نابلس وجنين.
هذا المربع الأمني يعني المقاومة، ظهر جيل من الشباب المقاوم الموحد بعيدا عن تجاذبات سياسية مرة أخرى، بعيدا عن كل الانقسام، وتوحد في إطار واحد مقاوم للجيش الإسرائيلي وحكومة الإسرائيلية وكل أفعالها. وما نشهده بشكل واضح أن هناك سرعان ما تكون نوع من الحاضنة الشعبية لهذه المقاومة بسبب واضح وأكيد، أن الشعب الفلسطيني يفتقد كل مقومات الحياة من حيث الحرية والاستقلال وكل ما إلى ذلك.
قافلة من الشهداء استطاعت أن تتحول إلى نموذج للجيل الفلسطيني الجديد بفعل تضحياتهم وعملهم الجهادي الكبير بعد أن أسسوا كتيبة جنين ونابلس كبداية للعمل المقاوم بالضفة بعد انقطاعه لسنوات طويلة بفعل التنسيق الأمني.
هذا واندلعت مواجهات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت حي المخفية في المنطقة الغربية لمدينة نابلس، وتصدى المقاومون لآليات الاحتلال باستهدافها بواب الكثيف من الرصاص، حيث سجل تمركز لقناصة الاحتلال فوق بعض المباني في الحي. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل المسن المريض محمود عودة والد الأسير مصطفى عودة الذي اعتقل قبل أسبوعين، بالإضافة إلى اعتقال الشاب حسام المصري. وصل الاحتلال حصاره الجزئي على مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة مع إجراءات تفتيش مشددة على الحاجز، في تناقض واضح مع الحديث عن فتح المعابر منذ أيام. وقالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط أن الاحتلال منع طلبة المدارس من الوصول إلى مدارسهم لليوم الثاني رغم ادعاءاته بفتح الحواجز والطرقات المؤدية إلى المخيم بعد حصاره على أثر العملية التي نفذها الشاب عدي التميمي. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
يدخل الحصار المفروض على مدينة نابلس أسبوعه الثاني بعد عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني قرب مستوطنة شافي شمرون شمال غرب المدينة أودت بحياة جندي إسرائيلي في صورة لم تنسها نابلس، ولم يغادر الإغلاق ذاكرة أهلها منذ العام 2000 إبان انتفاضة الأقصى، إغلاق لم تزل شواهده حاضرة عند مخارج المدينة ومداخلها عبر أكثر من 10 حواجز ونقاط وبوابات عسكرية، فضلا عن السواتر الترابية التي نصبها الاحتلال عقب التطورات الأخيرة بالمدينة.
هم بيعاقبوا يعني يجوا رد فعل العملية اللي صارت في شافي شمرون، يوم قالوا لهم المقاومة سنريكم من سيحاصر من، هم حاصروا ما قدروا على المقاومة، يجوا يحاصروا الشعوب ويحاصروا الأهالي المسالمين، وعملوا كل يوم بيعملوا نفس الإشي، بنظل الساعات 3 الصبح، في ناس بتروح الساعة 3 الصبح.
تفرض الأوضاع الميدانية بالضفة الغربية وأبرزها حصار مدينة نابلس نفسها على أجندة الانتخابات الإسرائيلية المقررة مطلع 22 نوفمبر المقبل. ومع تصاعد أعمال المقاومة ضد الاحتلال في المدينة، فإن ضغطا يمارسه المستوطنون على حكومتهم قبيل الانتخابات القادمة. حكومة الاحتلال لوحت بإمكانية فرض إغلاق كامل على نابلس في حال استمرت أعمال المقاومة بالتصاعد، حسب ما قال المراسل العسكري لموقع والا العبري أمير بخبوط نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين.
جاءت محافظة نابلس كأحد أكبر المحافظات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتقع تحت هذا الحصار في محاولة لكسر إرادة المقاومة وإرادة التصدي والتحدي لسياسة العدوان الإسرائيلية، وأعتقد أنه هذا يأتي في هذا السياق، عدا عن موضوع الانتخابات الداخلية في داخل إسرائيل أنه القيادة الصهيونية تحاول دائما إرضاء الشارع الإسرائيلي.
نابلس كعادتها تحرق من يمر بها إن كان معتديا، وواضح أنها باتت شوكة في حلق الاحتلال، فهي مثلث الرعب كما وصفها الإنجليز من قبل، علما أنها ثاني أكبر مدينة بعدد الشهداء بعد جنين منذ بداية العام، وباتت تشكل خطرا كبيرا للغاية على مؤسسات الاحتلال وكيانه.
دعا رئيس هيئة أركان الاحتلال أفيف كوخافي جنوده للبقاء على هبة الاستعداد مع اتساع رقعة عمليات المقاومة في الضفة الغربية. وذكرت القناة 11 العبرية أن كوخافي طلب من قادة الجيش الحفاظة على أعلى درجات اليقظة والتعامل بجدية في الميدان، وذلك في أعقاب فشلهم في منع عمليتي شعفاط وشافي شامرون التي قتل فيها جنديان قبل انسحاب المنفذين بسلام. طالبت 65 منظمة حقوقية المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالعمل على تحقيق العدالة للفلسطينيين ضد ممارسات الاحتلال في الضفة، خاصة في شعفاط وعناتة، وبما فيها إطلاق النار والاعتقالات الإدارية، وذلك مدعوم بإحصائية أممية تؤكد أن العام الجاري هو الأكثر دموية في الضفة. ترافق ذلك مع تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي بأن الأشهر 6 الماضية شهدت أطلاق نار على عشرات الفلسطينيين واعتقال نحو 1500 منهم. الزميل امتثال الأشقر والتقرير التالي.
أثارت الأدلة القوية غضب الكيان على منبر الأمم المتحدة العام الماضي، مزق إردان الأوراق يومها متناسيا أن جرائم كيانه منحوتة في العقول كالصخر، بل وأطلت هذا العام 65 منظمة حقوقية لتطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالعمل على تحقيق العدالة للفلسطينيين لحمايتهم من جرائم الكيان الممارسة ضدهم في الضفة. في رسالة مشتركة لها ضمنتها خلاصة الوضع، تحدثت المنظمات الحقوقية عن توغل الاحتلال في مدن الضفة واستخدام العقاب الجماعي في مخيمي شعفاط وعناتا وتعمد جيش الاحتلال إطلاق النار بهدف القتل، وكذلك تصاعد عمليات الاعتقال الإداري التعسفي. الشعب المحروم من حقه في تقرير مصيره والمسلوب حقوقه الإنسانية يجب أن توضع حالته على رأس أولويات أعمال المفوض، وأن يشمل جدوله التحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن المستوطنات، وهي مسألة تأخر تحديثها بسبب الضغط السياسي والتدخل في أعمال تورك وفق المنظمات. منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية بالإنابة لوسيا إلمي أكدت أن عام 2022 هو الأكثر دموية في الضفة منذ 16 عاما نتيجة ارتفاع أعمال العنف، إذ استشهد 105 فلسطينيين بينهم 26 طفلة مقارنة بالعام الماضي. قالت إلمي إن نسبة الضحايا ارتفعت بنسبة 57%.
يا ربي
15 شخص بينهم 6 أطفال استشهدوا خلال عمليات بحث واعتقال نفذها جيش الاحتلال، مع استبعادها أن يكون الشهداء أو المصابون شكلوا أي تهديد ملموس أو وشيك يبرر استخدام الاحتلال القوة المميتة ضدهم، مصحوبا ذلك بالتضييق على الحركة ومنع كثيرين من الرعاية الصحية والتعليم إضافة إلى سبل العيش. سقط القلق الأممي في مكانه وعززته دعوة رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي الذي تفاخر خلالها باستشهاد عشرات الفلسطينيين واعتقال أكثر من 1500 في الضفة ضمن حملة التصعيد المستمرة منذ 6 أشهر تقريبا. أطال كوخافي في الحديث عن طرقه المهنية والأخلاقية واستخدام جيشه الأسلحة للضرورة وللحماية، وكأن العالم أعمى وأصم، وظن الذي يدعي في الأخلاق فلسفة أن تصعيده ويقظته التي يتحدث عنها ستقعد المقاومين عن طريقهم. لا يفقه هذا المتيقظ الإسرائيلي أنه لا عيد ولا رصاصة ولا نيران أو تهجير قادر على إنهاء المهمة.
أخطرت سلطات الاحتلال أهالي منطقة عطوف جنوب شرق مدينة طوباس بإزالة عشرات الآلاف من الأشجار الحرجية على امتداد 1600 دونم، وتمعن قوات الاحتلال بالتنغيص على أهالي قرية عطوف، وذلك ضمن مساعيها لتمرير المخططات والمشاريع الاستيطانية في المنطقة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الأسد يستقبل وفد الفصائل الفلسطينية في دمشق، وحماس تؤكد أن اللقاء يفتتح مرحلة جديدة بين سوريا والفصائل. جيش الاحتلال يواصل حصاره على شعفاط ونابلس، وكوخافي يدعو جنوده للبقاء على استعداد تحسبا للعمليات الفدائية. منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يؤكد أن العام 2022 الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية منذ 16 عاما. شكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأطيب ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: أستراليا تتراجع عن اعتبار القدس عاصمة للكيان فلسطينيا، هل يمكن البناء على القرار؟ وفي خضم هذا البرنامج مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند الفقرات التالية، أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعد هذه الفقرة أيها الكرام سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف الأستاذ عمر عساف. كما وسنكون في لقائنا لهذا اليوم نتوقف عند فقرتنا واحة الصبار عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم للمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة منار عبد الجبار.
أهلنا في الشتات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. تتواصل الفعاليات أمام المقر الرئيس لوكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت، تضامنا مع المعلمين المعتصمين داخل المقر رفضا للاكتظاظ الصفي داخل المدارس. وأكد المتضامنون دعمهم للمعلمين المعتصمين المستمرين حتى الاستجابة للمطالب بما فيها تحسين أوضاع الطلاب والتوقف عن المماطلة في حل الأزمات. وأعلن اتحاد المعلمين بدء تواصلهم مع الجهات الإدارية ومقرها في عمان على أن يكون هناك لقاء مع المدير العام للوكالة لاتخاذ القرارات المناسبة. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
منذ انطلاق العام الدراسي في مدارس الأونروا قبل 3 أسابيع لم تهدأ التحركات ضد أزمات اكتظاظ الصفوف بالطلاب ونقص المعلمين إلى جانب انقطاع المياه والكهرباء. وبعد المدارس والمخيمات وصل الحراك إلى مقر الأونروا الرئيس في العاصمة بيروت بدعوة من اتحاد المعلمين.
نحن كفلسطينيين هو سلاحنا الوحيد اللي هو الدراسة، ويعني وبهي المشكلة نحن عم نعاني منها كتير، وهي العدد الطلاب اللي كتير بالصفوف ونقص بالمعلمين. قطعة الكهرب يعني عم تيجي وعم بتروح، يعني مش عم بتكون ثابتة، ونحن كأنه منكون جو كتير حار فيه، فنحن كتير عم نعاني من هاي القصص.
ناقص معلمين ناقص صفوف، يعني هلا طاولات ما في بالمرة ولا كراسي، يعني احنا هلا بنطالب يكون في اساتذة ويكون في يعني كل شيء لازم بالمدرسة.
من المشاكل اللي عم بنواجهها كتير بالمدرسة هي كتر الطلاب. احنا 62 طالب بالصف ما عم نقدر نتعلم، وغير انه الصف هو كمان صغير، يعني الاستاذ كل يوم بروح من بحث صوته واحنا كلنا اكتريتنا ما بيفهم. اذا الطالب اللي قاعد اخر طبعا ما عم يفهم شيء، وكمان في عنا ناس كتير بالمعلمين.
التحركات المطلبية ترد عليها الأونروا بالوعود والبيانات فقط من دون أي تغيير على الأرض، ليلوح الاتحاد بالتصعيد في الأيام القليلة المقبلة.
إذا لم يتم حل هذه المشاكل خلال الأيام القادمة ونرى أثر ذلك على الأرض، فإننا ذاهبون إلى القيام بخطوات تصعيدية لن تتوقعها الإدارة، ما هأعلن عنها، خليها مفاجأة، ولترى منا ما لم تتوقعه، ولتتحمل الإدارة بعد ذلك عواقب قراراتها.
العجز في الموازنة العامة ذريعة تعلق عليها الوكالة الأممية أسباب تراكم المشكلات في مدارسها. الذريعة العنوان يرفضها الطلاب ومعهم ذوهم.
نحن نختنق في صفوفنا من جراء هذه القرارات العشوائية المتخبطة والتي لا هم لأصحابها سوى التوفير والتوفير والتخفيف من النفقات تحت حجج واهية، في حين تصرف الأموال الطائلة على الفساد والإفساد والهدر والصفقات.
لاحظنا تقصيرا كبيرا في توفير الكتب المدرسية وانقطاع الطاقة الكهربائية في العديد من المدارس.
مشاكل بالجملة سجلها العام الدراسي الذي تباهت الأونروا بانطلاقه في موعده، انطلاقة متعثرة تضرب جودة التعليم وتهدد مستقبل الطلاب.
نشكر الزميلة راية فرحات. وحول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا مسؤول العلاقات العامة بالمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان محمد الشولي، نستمع معا.
يعني بالتأكيد أبرز المطالب التي يعني يطالب بها اتحاد المعلمين والفعاليات الشعبية، لجان شعبية وأهلية وأطر طلابية، باعتبار أن العام الدراسي انطلق في مدارس الأمور متعثرا، هناك اكتظاظ كبير في عدد الغرف الصفية، هناك نقص المدرسين في جميع الاختصاصات، هناك نقص في الصرفية وفي الكتب، هناك نقص في المقاعد، وحتى اضطر البعض إلى جلوس ثلاثة طلاب على مقعد واحد أو جلوس البعض على الأرض، هناك نقص في اللوجستيات والموظوف وما شابه ذلك. وبالتالي رفع الجميع أصواتهم مطالبين إدارة الأمور بضرورة الإسراع إلى تصحيح الخلل، يعني باعتبار أن العام الدراسي قد انطلق، وبالتالي يجب على هذه الأمور أن تتحمل مسؤولياتها تجاه يعني الأطفال الفلسطينيين، خاصة بعد سنتين من التعليم المدمج والتعليم الأونلاين وخسارة الطلاب الكثير من المواد العلمية والتي أثرت على تحصيله العلمي في الشهادات الرسمية ولا سيما في الشهادة المتوسطة. المشكلة أن الأمور لا زالت تصم الآذان، وبالتالي بعد مجموعة من الاحتجاجات تمثلت أحيانا باحتجاجات داخل المدارس بمعنى أنه يعني تعطيل الحصص الدراسية خلال آخر ثلاث ساعات، انطلاقا إلى إغلاق مكاتب مدراء المناطق خطوة تصعيدية أخرى، وصولا إلى اعتصام اتحاد المعلمين داخل مكتب لبنان باعتباره أن هذا الاتحاد هو اتحاد نقابي مطلبي يسعى إلى توفير الحماية والعمل بكرامة سواء للمعلم وكذلك للطالب. يعني لا يجوز أن يتهم اتحاد المعلمين بأنه خرق القواعد الأساسية التي أنشئ من أجله. اتحاد نقابي مطلبي يسعى إلى تحقيق مطالب المدرسين لكي يعملوا في بيئة سوية صالحة تحفظ كرامتهم وكرامة الطالب الفلسطيني في هذه المدارس. إنما أن نضع في الصف أو الغرفة الصفية 50 طالب ونعتبره أن هذا هو الحد الذي بعد ذلك يتم قصة الصفوف، هذا شيء يعني فعلا يعني كبير جدا على اللاجئين وعلى الطلاب، باعتبار أن لا يمكن لمدرس أو معلم أو معلمة في هذا الجو أن يتمكن من أداء دوره وإعطاء التلاميذ ما يعني تعليم نوعي وذات جودة. وبالتالي على الصوت هنا، وكانت المناشدات بأن تتراجع إدارة المروة فيها وأن تحاول أن تحسن بإمكان وحسب الموارد المتاحة من برنامج التعليم وانطلاقته بداية هذا العام.
أيها الأطائب، مع نهاية المداخلة لمسؤول العلاقات العامة بالمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان محمد الشولي، نأتي إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا منال عبد الجبار ورايا فرحات وحسن نمر مؤدي فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمسؤول العلاقات العامة بالمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان الأستاذ محمد الشولي.
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. وغزلنا للوطن الحان تصبرنا
وتواسينا
المخيم كان عشق بلاد أغاني
وغنينا
نزلنا للوطن الحالي تصبرنا وتواسينا
وظلوا هالأمل سهرا لو نغفى يصحينا وحلم العودة فينا ظل صورة حلوة.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، هو لقاؤنا فلسطين اليوم. محورنا أستراليا تتراجع عن اعتبار القدس عاصمة للكيان فلسطينيا، هل يمكن البناء على القرار؟ إليكم التساؤلات التالية. ما خلفية قرار الحكومة الأسترالية تراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان؟ هل تقتفي دول أخرى بالقرار الأسترالي وتتراجع عن قرارها بشأن القدس؟ وهل يمكن البناء فلسطينيا على قرار الحكومة الأسترالية، وما هو المطلوب بهذا الصدد؟ أستراليا تتراجع عن اعتبار القدس عاصمة للكيان فلسطينيا، هل يمكن البناء على القرار؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ تراجع عن قرار الحكومة المحافظات السابقة الذي اعترف بالقدس عاصمة للكيان، وقالت إن بلادها تعد القدس من مسائل الحل النهائي ضمن مفاوضات التسوية. وكانت الحكومة المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون قد اعترفت رسميا عام 2018 بالقدس عاصمة للكيان، وجاء قرار حكومة موريسون عقب اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب. واقتفت دول أخرى إثر الولايات المتحدة ونقلت سفاراتها إلى القدس، لكن بعضها على غرار باراغواي وهندوراس تراجعت في وقت لاحق. في السياق أعلن الإعلام العبري أن خارجية الاحتلال استعدت السفير الأسترالي في تل أبيب لطلب توضيح. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
القدس الغربية عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، إعلان جاء قبل 4 سنوات من رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون الذي حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها. واليوم يسحب هذا الاعتراف على لسان وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ معلنة تراجعها بذلك عن قرار الحكومة السابقة المدفوع باعتبارات انتخابية لكون وضع المدينة المقدسة لا يتقرر من خلال قرارات أحادية الجانب، بل يجب أن تحل في إطار مفاوضات تسوية بين الأطراف المعنية.
أعادت الحكومة اليوم تأكيد موقف أستراليا السابق والراسخ بأن القدس هي قضية وضع نهائي وينبغي حلها كجزء من أي مفاوضات بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. وقرارنا هذا يعكس اعتراف حكومة موريسون بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل، ولطالما كانت سفارة أستراليا ولا تزال في تل أبيب، وستظل الحكومة الأسترالية ملتزمة بحل الدولتين، حيث يمكن لإسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية التعايش بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا، ونحن لن ندعم أي نهج يقوض هذا الاحتمال.
المراجعة الأسترالية للموقف من القدس المحتلة تبعتها ردود فعل لدى الكيان الذي سرعان ما استدعت خارجيته سفير كامبيرا بولي غريفيت للتعبير عن سخطها وغضب رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد بوصفه إعلان وونغ بأنه رد متسرع مع أمله بتصرف الحكومة الأسترالية بجدية أكبر في بعض الشؤون حسب وصفه. القرار الأسترالي الجديد وفي ظل المحاولات الإسرائيلية المستميتة لتزوير وتهويد القدس، فضلا عن كونه صفعة في وجه الاحتلال ودول التطبيع العربي، يمثل رسالة للعالم بوجوب إعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية وعدم التسليم برواية تل أبيب.
نشكر جزيل الشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. وعن تراجع أستراليا عن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمر عساف. أرحب بك أستاذ عمر في هذا اللقاء. مساء الخير أستاذ عمر.
أهلا بك وسعدت مساء أنت وكل المستمعين والمشاهدين.
حياكم الله. سيدي الكريم، أستراليا تتراجع عن قرار الحكومة السابقة الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، ما أهمية هذا القرار الذي اتخذته أستراليا اليوم بشأن القدس؟
يعني هذا القرار يأتي في إطار عمليا ربما يكون نوع من إعادة التقييم أو تعنيف الضمير للجرائم
التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأرض الفلسطينية وبحق القدس. وبالتالي يعني لعلنا نأمل أن يكون هناك مراجعة من كثير من الدول، وهي ليست بالمعنى الحرفي كثيرة، هي قليلة، ولكن هذه الدول التي يعني ضغط عليها الاحتلال وربما أغراها الاحتلال فقامت بخطوة غير قانونية والتعارض وقرارات الشرعية الدولية أن تتراجع عن هذا السلوك. عمليا هي ربما تكون المرة الأولى التي تتراجع فيها دولة عن شيء أو عن أمر يتعلق بدعمها للاحتلال الصهيوني.
نعم، ما التحول الذي يشكله هذا النوع من القرارات أستاذ عمر، يعني على صعيد القضية أو مسار القضية الفلسطينية؟
يعني هي لعلها تكون فيما قلت صحوة الضمير عند البعض ليدرك أن كل ما أقامته هذه المنظومة الصهيونية هو يقوم على أساس واهم وعلى أساس من التضليل وعلى أساس من الكذب وعلى أساطير قد لا تكون يكون لها أي أساس. وبالتالي أن تسقط هذه المقولات وتفند هذه الرواية الصهيونية، الرواية الصهيونية التي حاولت أن تزعم أن هناك أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض، أن هذه المقولة عمليا يثبت كل يوم بطلانها ويثبت كل يوم أن هناك شعبا أصيلا يعني موجودا في هذه الأرض منذ آلاف السنين يذود ويدافع عنها ويسبيها بروحه ودمه. وبالتالي هذا يشكل عمليا لعله كما قلت عودة إلى صحوة الضمير، إلى جانب أن هناك مئات من قرارات الشرعية الدولية الأمم المتحدة التي تؤكد على عروبة القدس وعلى عروبة المناطق الفلسطينية وعلى عروبة فلسطين حتى هذه القرارات.
نعم.
عمليا آن الأوان لأن تدرك هذه الدول أن عليها أن تعود إلى رشدها لتدرك أي ما هو الصح وأين هو الخديعة والتضليل والأساطير.
لأتوقف معك أستاذ عمر حول الرواية الفلسطينية بالطبع على صعيد التاريخ، يعني على ضوء القرار الأسترالي، ماذا عن موقع الرواية الفلسطينية؟
يعني الرواية الفلسطينية هي رواية كما قلت أصلانية، هي رواية تقوم على أن هذه الأرض الفلسطينية، هذه الأرض العربية الكنعانية، هذه الأرض التي توارثها أجدادنا منذ آلاف السنين شهدت كثيرا من الغزوات من كثير من الدول ومن الإمبراطوريات القديمة، بما فيها المرور العابر ربما لبعض الغزوات اليهودية في مراحل معينة لفلسطين، ولكن أهل فلسطين كانوا يقاومون هذه الغزوات سواء كانت يهودية أو غير يهودية ورومانية أو غير رومانية، كلها استطاع الشعب الفلسطيني أن يبقى على أرضه لأنه لا يبقى في الوادي كما يقال إلا حجارته، في حين أن الطارئ يأتي ويذهب. وبالتالي هذا هو شأن الاحتلال وهذا ما ينبغي أن يدركه العالم كله.
نعم، وكيف تتناولون ردود فعل الاحتلال على القرار الأسترالي؟
يعني ردود في الاحتلال هي ردود فعل مجنونة مسعورة، لأن الاحتلال اعتاد أن يصدق العالم روايته، وبالتالي حين تبدأ هذه الرواية بالاحتجاج بما في ذلك من كتاب الصهاينة وكتاب كثر يهود يقولون إن كل ما قامت عليه هذه الدولة العبرية هو أساس واهن وهو جملة من الأكاذيب، بالتالي رد الفعل الصهيوني عمليا هو رد فعل مسعور، رد فعل موتور غير متزن، فقط يريد ذات الرواية أن كل من يعادي هذا الكيان يتهم باللاسلامية. وبالتالي نحن نعتقد أن هذا يشكل ونأمل أن يشكل بداية تحول في الرأي العام العالمي، وليس فقط في الرأي العام العالمي الشعبي، لأننا ندرك أن الشعوب في كثير من دول العالم تقف إلى جانب نضال شعبنا، ولكن نعم. أيضا حكومات العالم أن تبدأ بإدراك الوقائع والحقائق ليس وفق مصالحها ولكن وفق ما هي في التاريخ وفق ما هي في العدالة.
نعم لأعود، وأنت أشرت لربما أستاذ عمر على هذه الرسائل، هل من رسائل يحملها القرار الأسترالي لحكومة الاحتلال المقبلة؟
يعني أنا أعتقد أن الرسالة هي واضحة لا لبس فيها، أن كفاكم أولا كذبا، كفاكم تزويرا للحقائق، وعليكم أن تعودوا إلى الالتزام على الأقل بما أقرته الشرعية الدولية، على الأقل، لأن حتى الشرعية الدولية قراراتها لا تحقق عدلا للشعب الفلسطيني، هي تحقق نوعا من الحلول المتوازنة. وبالتالي كأن الرسالة للحكومة الصهيونية القادمة غير المعلنة بأن نهايتكم قريبة، لأنكم قمتم على التزوير وقمتم على التضليل وقمتم على أسس واهية من رواية تفندها كل الحقائق التاريخية.
نعم، وفلسطينيا يعني هل يمكن البناء على قرار أستراليا بشأن القدس، وكيف يمكن ذلك أستاذ عمر؟
يعني أنا أعتقد شعبيا وعلى صعيد التفاعل مع البي دي اس حركة المقاطعة، نعم يشكل القرار الأسترالي ورقة رابحة يد حركة المقاطعة البي دي اس على صعيد العالم، باعتبار أن إسرائيل تكرس كدولة احتلال وتكرس كمعتدي، ولكن وعلى الصعيد الرسمي الفلسطيني يمكن أن تستثمر الخارجية الفلسطينية، منظمة التحرير، المؤتريات الفلسطينية في الخارج، الجاليات الفلسطينية، أن توظف مثل هذا القرار للضغط على عدد من الحكومات المنحازة إلى صالح الكيان الصهيوني. وأنا أعتقد أن هذا الخطوة الأولى في هذا الصدد ينبغي أن توجه إلى تراس ورئيس وزراء بريطانيا التي أعلنت اهتمامها نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. أنا أظن أن يمكننا كفلسطينيين استثمار هذا على مختلف العصور.
الأستاذ عمر عساف الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
شكرا لك.
أهلا بكم. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، ولا زلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم. الشكر موصول للأستاذ عمر عساف الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا، وأشار إلى أن القرار يكون نوع من إعادة التقييم وتأنيب الضمير للجرائم التي ترتكبها إسرائيل فيما يخص بالقرار للحكومة الأسترالية تراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، وقال بأنه نأمل أن يكون هناك مراجعة للكثير من الدول التي هي بالأساس قليلة فيما يخص بقراراتها في نقل السفارة إلى أو سفاراتها إلى القدس. هذه هي المرة الأولى التي ربما تتراجع الدولة في ملف حول الكيان الصهيوني، و الكيان لربما هو يكون تكون ردود فعله مجنونة ومسحورة وموتورة، لأنه اعتاد على العالم أنه يصدق كاذبه
وأساس هذا الكيان وهم وجملة من الأكاذيب. لكن اليوم الرواية الفلسطينية تأتي في مقابل الرواية الصهيونية التي حاولت أن تزعم هناك أرض بلا شعب وشعب بلا أرض، ولكن يثبت كل يوم بطلان هذه الرواية الإسرائيلية، وهناك شعوب حقيقة أو شعب موجود منذ آلاف السنين ويناضل حقيقة في أرضه العربية الكنعانية في هذه السنوات. كل من يعادي الكيان اليوم يتهم باللاسامية، ونأمل أن يكون هذا بداية تحول الرأي العام العالمي. هكذا أشار الأستاذ عمر عساف وقال بأنه الرسالة هي واضحة: كفاكم كذبا تزويرا للحقائق، وعليكم العودة بالالتزام على الأقل بما أقرته الشرعية الدولية التي لربما تحقق نوعا من الحلول المتوازنة للقضية الفلسطينية. ولكن في مقابل الأمر، الرسائل للحكومة المقبلة هي أن نهايتكم قريبة، لأنكم قمتم على التزوير والتضليل، وشعبيا على الصعيد العالمي يمكن التفاعل مع حركة المقاطعة BDS، وهي ورقة رابحة للحركة فيما يخص بالعالم، ويمكن أن تستثمر الخارجية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وكل الفصائل الموجودة في فلسطين والجهات السياسية أن يوظفون هذا القرار للضغط على الحكومات المنحازة لصالح الكيان الصهيوني. ألف شكر وتحية للأستاذ عمر عساف الذي كان معنا عبر الهاتف في هذا البرنامج، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب مصلح أبو غالي من سكان مدينة خان يونس بدأ كتاباته الشعرية منذ نعومة إطفاره، وواصل صقل موهبته إلى أن أصبح يكتب في الكثير من القضايا التي تهم وطنه وتعنى بقضيته، في محاولة لإيصال رسالة الحق الفلسطيني، مدركا أن للقصيدة وقع إن استخدمت في محلها ووقتها كوقع الرصاص. نرحب بضيفنا الشاعر مصلح أبو غالي في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار، ونتحدث وإياه حول مشواره الأدبي.
نتعرف عليك.
مصلح أكرم، مصلح أبو غالي من محافظة خان يونس، مواليد 1997.
نعم أستاذ مصلح، يعني ياريت تتحدثنا عن بداية الكتابة الشعرية لديك.
أول محاولاتي مع الشعر كانت من الصف الخامس تقريبا، على سطح سفينة في بحر خان يونس. طبعا بداية الشعر كانت عبارة عن سمكات، يعني تقفز السمكة تلو الأخرى بين كل سمكة والتانية حوالي 5 أو 10 دقائق. وطبعا كانت بداية عبارة عن خربشات، بعد هيك الواحد يعني اشتغلت على نفسي أكثر، اكتشفت نفسي أكثر، لحديت يعني ما خلني أقول الحمد لله وصلت إلى مرحلة جيدة من الشعر.
نعم، طب شو اللي خلاك تكتب الشعر؟ يعني شو الدافع اللي خلاك تتبع هيك نهج؟
هو يعني أكيد وراء كل شيء وسبب. السبب الأول هو بكون ظروف معينة بتمر بحياة الإنسان بشكل عام، الموهبة والإبداع، لكن بتكون هي بقدر الله، يعني أنه أنا ما بعرف أنه مثلا اليوم هكتب شعر أو بداية كتب الشعر، فهي القصيدة ما بتفتح الباب، بتقفز من الشباك.
طيب يعني بالتأكيد أستاذ مصلح، يعني أنت شاعر فلسطيني تعيش واقع وهموم هذا الشعب الفلسطيني في ظل هذا الاحتلال، وبالتأكيد كما يقولون الشاعر هو لسان حال البيئة التي يعيش فيها. كشاعر كيف ترجمت هذه المقولة من خلال كتاباتي؟
يعني كنت أحارب بالقصيدة خلال أو من طريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى طبعا كنت أحارب بالحب برضو، انه احنا يعني في ظل الصراع الفلسطيني ايضا، انه الاحتلال ما كتمنا ما قدر يكتم انفاسنا، احنا حاولنا نعيش وبنحاول نعيش بقدر المستطاع. الطريقه الثانيه اللي هو الدفاع على القضيه، التعبير عن الصراع الفلسطيني، مناصره اخواننا في الصراعات، مناصرتنا في ظل الاوضاع السياسيه الصعبه اللي بنعيشها.
فيما تمثل ذلك؟ يعني القضايا اللي كنت بتتناولها وبتكتب فيها، حدثنا عن ابرز هذه القضايا.
هو أستاذ أنا يعني في مجال الشعر ما بحب أكون واضح، إنه مثلا أنا خلاص اليوم بدي أكتب عن القدس وأقول لا، أنا يعني عاطفتي الوطنية تتخبى وراء كل نص أكتبه، حتى لو كان النص نص غزلي. بضل انه في روح حدا فلسطيني، في روح القوه الموجوده في الفلسطينيين، في روح التحدي، واحنا يعني نولد متحدين على الفطره.
هذه القوه في الادب الفلسطيني بالتاكيد يعني حاله العداله او عداله واحقيه الفلسطينيين هي من تكسب هذه الكتابات قوه لدى من يستمع اليها، وكذلك يميز الشعر والادب الفلسطيني.
الأدب الفلسطيني يمكن له نكهة مختلفة عن أي أدب عربي أو حتى كمان أي أدب من العصور المختلفة يعني اللي وصلت لنا، بضل أنه حتى في لحظة الضعف في عزة نفس، يعني ضعف إنسان أمام وطنه بيكون أنه في ضعف بشيء أنا قابله، مش ضعف أنه يعني أنا متنازل تنازل. هذا يمكن من أفضل شيء اكتسبناه يعني كشعراء وكأدباء في فلسطينيين.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد مرة أخرى ترحاب بضيفنا الشاعر مصلح أبو غالي ونكمل حوارنا معه وأبرز ما كتب. نعم أستاذ مصلح، يعني الأدب والشعر الفلسطيني كان حاضر منذ بدايات الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد كان له دور مهم وبارز في الانتصار للقضية الفلسطينية. كيف يفسر الشاعر والأديب مصلح أبو غالي ذلك؟
يعني الآن إحنا لما بنكتب عن القضايا الآن اللي بنعيشها بيكون من باب قراءتنا وخلفياتنا المطلعين عليها من أيام الأدب، لو بداية طبعا دخول منظمة التحرير، بداية الصراع مع الاحتلال، من يعني بضل شيئنا في عز تراكم ولكن بمصطلحات لحظية. يعني الآن وقت الحرب بيكون كلمات ثائرة، وقت السلم تكون كلمات بتعبر عن حزن. ما بنفع أحزن في وقت الحرب، الوقت اللي أنا بدي أكون فيه قوي، وما بنفع أبين قوتي في وقت اللي أنا لازم أبين فيه ضعفي.
نعم، يريد يعني نستمع لأبرز ما كتب الشاعر مصلح أبو غالي.
سأسمعك مطلع من آخر نص أنهيته. سأعبئ المعنى دخانا ساخنا من جبهتي ومن احتراق سجائري، علي أثير سحابة مملوءة بالحزن تعبر باضطراب شاعري، أو لقمتين خفيفتين تلاقتا لا تكفيان لسد جوع مسافري، لأحس بالطفل الفلسطيني الذي بقشت مآسيه بدون أظافري، سيقول آه على بلاد كنت أسكنها وتسكنني بغير عساكري، ويقول لا أنا لا أحبك مطلقا لما يستبيحك كل ظل عاهري، ويقول لكن لست أكره أن أحبك إنما لم تحبسين محاجري، فالحب عندي أن أحب على مدى حريتي لا من وراء سواتري.
نعم بالتأكيد أستاذ مصلح، يعني هذه الكلمات لها رسالة أنت حاولت أن توصلها، ماذا عن طبيعة هذه الرسالة؟
بداية الرسالة هو أنه يعني أنا حاولت أتعامل مع الطفل الفلسطيني كبريء. الطفل الفلسطيني أكيد أنا ما بقبل منه أنه يمسك سلاح ويحارب، هو بحارب بأبسط شيء، يعني بيحكي للبلد أنه أنا بحبك بس أنا مش هحبك في الظروف اللي احنا عايشينها، ما بقبل من أقابل حبيبتي أو حبيبتي الوطنية أو حبيبتي القدس أو حبيبتي فلسطين من وراء سواتر. يعني أنا بيّنت أنه أنا تقمصت شخصية الطفل، بحب بجوارحه البسيطة حسب مفهومه وحسب إدراكه للحب.
نعم. طيب أخيرا أستاذ مصلح، هل من رسائل معينة تحاول أن توصلها في ظل هذا الاستهداف المتصاعد للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية، يعني رسالة أدبية؟
سأسمعك قصيدة كتبت في التصعيد الأخير الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
وهي رسالة يعني بشكل أولي رسالة للموت نفسه وبشكل مخصوص للاحتلال. كيلو لسنا نخافك، لسنا نخافك كي نخاف مجددا، لكن نخاف عليك لو جربتنا، نحن ارتجافك وارتجافك واضح، ستظل أضعف ما نصد وأجبنا، كن شامخا يا موت واخلع عنك ضعفك وانس خوفك كي تليق بمثلنا، اليوم حسبك أن تكون رأيتنا شجرا، لعلك يا غريب لعلنا كن دمية الطفل الذي حرموه من ألعابه وفيه حتى يأمنا، لم تحسنا للآن أخطأت اختيارك ويح أمك كيف تنسى طبعنا، اهدم لنا في كل يوم موطنا في كل يوم سوف نبني موطنا.
نعم بالتأكيد يعني هي كلمات معبرة تؤكد على الإصرار الفلسطيني لرفض هذا الاحتلال وكل محاولات تكريسه واقعا على الأرض. الشاعر والأديب الأستاذ مصلح أبو غالي، شكرا لك على هذا اللقاء وهذه الكلمات في برنامج واحة الصبار. نشكرك في الختام وشكرا جزيلا.
حياكم الله، وأنا أوجه رسالة شكر لك أستاذ الحبيب وللإذاعة الكريمة للمستمعين الكرام. أنا أشكر أنه لليوم لسه فيه بقعة أمل في اهتمام بالأدب الفلسطيني، شكرا كثير لكم.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب والإعلامي الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم، السلام عليكم ورحمة الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك